إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في شرح حديثة الإفك، وكنا بنتكلم مرفت على حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها والمؤمنين، وبينا قد إيه يعني هي كان حبه لها. بس هل الحب ده مأمور الرجل بيه إنه يعدل بين زوجاته في المحبة؟ يعني رجل متزوج من أكثر من امرأة، هل هو واجب عليه أمام الله إن هو يعدل بينهم في المحبة؟ لا، قول واحد لا، الجواب لا. الجواب لا. ليه لا؟ لانه الحب ده بيد الله، والحب محله القلب، والقلب الانسان ما يقدرش يتحكم فيه. انا اقدر اتحكم في تصرفاتي اللي في الظاهر، لكن ادخل حب حد او خرج حب حد دي بيد الله ما يقدرش. دي حاجه ما هو النبي رد على عائشه لما حصل منها الغيره في مساله حب الشديد لخديجه رضي الله عنها ومن المؤمنين، قال اني رزقت حبها، فده رزق، فالمحبة رزق، وبينا المسألة دي المرة فاتت. فما يقدرش يتحكم فيها الإنسان، يعني ما يقدرش يتحكم فيها، لكن يقدر يتحكم في الأمور الخارجية اللي بقى هيحاسب عليها. طب هل من الأمور اللي يحاسب عليها أو مطلوب فيه، مطلوب منه يعني إنه يساوي فيها بين نسائه النفقة؟ هل الرجل يجب عليه التسوية في النفقة بين النساء؟ يعني جاب لي دي مثلا فستان، يجيب لي التانية فستان أو التالتة أو كلهم، جاب لي دي مثلا تلاجة في بيتها يبقى جيب لي دي تلاجة ودي تلاجة، جاب لي دي ذهب يبقى، هل ده مطالب بيه انه يساوي بينهم في النفقة؟ العلماء اختلفوا بناء على الأدلة اللي عندهم، واختلفوا على قولين. فريق قال لا تجب التسوية بين النساء، لا تجب التسوية بين النساء في النفقة، قال لا مش شرط. طب ايه حجتهم ان هم مش يجب التسويه بالنساء؟ يعني الفريق ده بيقول لا عادي، ممكن النهارده اجيب، رايح الواحده جاب لها هديه ذهب، تاني يوم البيات بتاعه عند التانيه، مش لازم يروح يجيب نفس الهديه. جاب لدي مثلا حاجه، مش لازم يجيب للتانيه حاجه، مش شرط. طب يعني استدلوا بايه؟ استدلوا بالحديث في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها، ان هي كانت بتقول كان الناس يتحرون بهدايا يوم عائشه يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يعني الناس كانوا يتحرون يعني ايه، يبحث ويركز ويدور وينتظر اليوم اللي فيه ده يوم عائشه، واللي اراد انه يهدي النبي صلى الله عليه وسلم واللي عايز يهدي له هديه يديها له في اليوم بتاع ايه، عائشه، لانه كان عارف ان كل الصحابه لا يخفى عليهم حب رسول الله لعائشه. فاللي عايز يديله هديه او يجامله او يتقرب منه او يتودد اليه، والهدايا دي حاجه جميله يعني، تهاد وتحب، وفيها بتعمل شيء من الالفه والود، يعني لا مانع فيها، بالعكس دي مستحبه، شيء مستحب ان احنا نهادي بعض. فينتظروا لما يبقى في يوم عائشه ويودوا الهديه عند عائشه. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل لهم شيء من الغيره، قال لك لا، طب هم دي يعني كل حاجه عند عائشه، عند عائشه. فطبعا احنا عارفين ان هم كانوا حزبين، يعني حزب زي ما روي البخاري في صحيحه ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، حزب فيه عائشه وحفصه وصفيه وسوده، الاربعه دول عاملين لوحدهم مجموعه كده وفريق ضد الفريق الثاني من الزوجات. الفريق الثاني من الزوجات في مين؟ في ام سلمه، وفي بقى زينب بنت جحش وسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اصلا الزوجات منقسمين حزبين، النساء بقى ما فيش فايده، تحزب ودي ودي وحاجات النساء اللي بتجري على البشر واللي ما حدش يعني يقدر يمنعها ولا منها مانع، طالما ما فيهاش يعني حاجه شرعيه غلط يعني. ده كان بينهم، وكان المسلمين يعلموا جيدا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشه. فكان ينتظروا اليوم اللي هو رايح فيه لليوم لعائشه، واللي عايز هديه يهديها له في اليوم بتاع عائشه. فطبعا زوجات النبي عرفوا الكلام ده، حزب ام سلمه اللي فيه عائشه، اللي قصدي اللي فيه زينب بنت جحش وسائر الزوجات، اعترضوا وقالوا ايه بقى؟ نبعت له حد يوقف القصه دي، احنا مش هنفضل ساكتين، احنا لازم ناخد موقف. الحزب قرر ياخد موقف، فقالوا لام سلمه روحي كلمي الرسول وقولي له يعني اعدل، وانه نشيد كان عدل في بنت ابي قحافه، والى اخره بقى من الروايات المختلفه يعني، والالفاظ جت مختلفه باختلاف الروايه. فكلم حزب ام سلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وراحت ام سلمة هي بقى الرئيسة اللي متصدرة الحزب، وراحت تكلمه قالت له دلوقتي اللي اراد يهديك يا رسول الله هدية يهديها لك في بيوت نسائك، يعني مش لازم كل ما يجي الهدايا تروح لك في نفس يوم عايش، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، الهدايا تتوزع على بيوت. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلام ده ولا كلمة، سكت، فلم يكن لها شيئا كما جاء في الرواية، فلم يكن لها شيئا، فكلمته أم سلمة بما كل فلم يكن لها شيء، ما تكلمش. فسألناها زوجات النبي قالوا لها يعني ايه عملتي ايه، ها جيتي بالخبر؟ فقالت لم يكن شيء، قلت له الرسالة وصلت رسالتكم، لم يعقب ولم يكن شيء. فقلنا لها كلميه، كلميه تاني، فكلمته حين دار اليها ايضا فلم يكن لها شيء. جه بقى الدور تاني على ام سلمه، راحت قايله له نفس الاعتراض والرساله، لم يكن شيء. المره الثالثه قالوا لها لا ما سكتوش، يعني مره واثنين ما سكتوش، روحي كلميه تاني. فالمره الثالثه كلمته فقالت فلم يكن لها. ففي المره الثالثه بقى لما اكثرت عليه الكلام واصرت انها تبلغ الرساله بتاعت الحزب بتاعها، قالت اذوني في عائشه فان الوحي لم ياتني في ثوب امراه الا عائشه. قالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. الله أكبر. نقف 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 قبل بقى نقول المسألة الفقهية، نقف. شوفي أولا ابتداء نعلم من الحديث إن زوجات النبي الصحابة ومن دون الصحابة بشر، يجري عليهم ما يجري على البشر من الغيرة، من على الرجل، من حب الزينة كنساء، من الرغبة في الزواج، من اشتهاء الطعام، كل دي أمور بشرية لا تنقص من قدرهم، يعني قدر أنملة. ده لازم نفهم الكلام ده. المشكلة لما نيجي الناس تتكلم مع الصحابة أو الدعاء أو أهل الفضل أو أنت حتى تقرأي عنهم، بتبتدي إحنا قلنا بقى الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالحكم الفرع التصور فاسد فالحكم بيبقى فاسد. نيجي نتكلم أو نتصور يعني الصحابة أو التابعين أو حد من أهل الفضل في زماننا، ابتدي احط صوره معينه، ده تصور اهو، الصوره دي غلط فالحكم هيبقى غلط. فانا اجي اتصور اقول اهل عائشه وحفصه بقى وزوجات النبي دول ملائكه، لا يشتهوا طعام ولا نكاح ولا زينه ولا حاجه خالص، زي ده تعابدات كده يا لا لا. فابتدي اتصور الصوره دي، تمر الايام واقرا حديث زي ده او اسمع بيه، قلبي يبتدي يتغير. ايه ده؟ زوجات النبي بيفكروا في هديه؟ عائشه بتغير من خديجه؟ مش عارفة علي عايز يتزوج أكثر امرأة؟ الحسن من إجابة. أبتدي أقرأ الحاجات دي عن الصحابة، أبتدي الصورة تتهز وقلبي يبقى لا، إيه ده أنا كنت فاكرة غير كده. لا ما هو اللي أنت كنت فاكراه خطأ، ما هو التصور من الأول خطأ، فاتبنى عليه حكم خطأ. الحكم على الشيء، الحكم على الشيء هنا فرع عن تصور، احفظ القاعدة. فلما هتصور شيء غلط الحكم هيبقى غلط. الله جل جلاله ما أمرش زوجات النبي ولا الأنبياء نفسهم أن يخرجوا من بشريتهم اطلاقا، الانبياء معصومون في التبليغ في الشريعه اللي بتيجي من عند الله، اما كبشر وارد انهم يغلطوا، يغلطوا ويقع منهم الخطا والنسيان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما في صلاه لما صلى الظهر او صلاه رباعيه صلاه ثنائيه وبعد كده يعني ذكروا الناس او قالوا له، فقال انا بشر ان انسى كما تنسون، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه. طبعا مش كانوا انبياء، كانوا عن دون الانبياء، انا اتكلم عن الصحابه بشر برضه، وارد ان عائشه تغير. لا ايه ده بتغير، ده زينا، ايه ده زي عائشه، بس غيرت عائشه غير غيرتك انت، لان عائشه لما هتغير هتغير بس في حدود الشرع، مش هتتعدى حدود الله. لما هتشتهي الزينه هتشتهي في حدود الشرع، مش هتتعدى حدود الله. الصحابه لما هيشتهوا النكاح هينجح بس في حدود شرع الله، مش هيتعدى حدود شرع الله. فالامور البشريه اللي بتجري عليهم لا تنقص من قدرهم، لانهم كانوا بيتطبعوا بالطباع البشريه، وربنا اراد ان يكون لهم بشر، بس لا تخرجهم عن حدود الله ولا يتعدى حدود الله ولا يقربوا من حدود الله اصلا. هي دي الحته اللي لازم نعمل عليها ضبط عشان لا نبقى بدروشين ولا حاطين صوره معينه، فيجي مع الوقت نقرا او نسمع بهؤلاء القوم نبتدي بقى مدماغنا تلف، ايه ده معقوله، ايه ده، لا لا بشر يجري يعني ما يجري من بشر. الغيره اصلا في قلب المراه، ودي حاجه جبلة بشرية ربنا جعلها في قلب المرأة، بتؤجر عليها لأنه ابتلاء لها الله سبحانه وتعالى، ابتلاء بمخالفة الهوى، إن كل زوجة عايزة تستحوذ على زوجها مش عايزة حد تاني يبص له، فالله يقدر إن هي تتجوز عليها واحدة أو اتنين أو تلاتة، خلاص ابتلاء تصبر عليه، ابتلاء ليها هي إن هي تصبر عليها وتتوب. فالصحابات كان عندهم هذا الأمر، وبيحبوا الزينه وعايشه على الزينه. شفنا في حديثه الافك اصلا سبب الحديثه كلها ان هي وقعت منها القلاده بتاعتها العقد بتاعها وراحت عشان تدور عليه. ما طب ما دي دنيا، ما العقد اتقطع، ما خلاص يا عايشه بقى ايه يعني وانت لسه تدوري على العقد؟ ما انت لا مش كده، بشر بشر، فلازم نفهم الكلام ده عشان ما نخرجهمش عن حدود البشر فنحكم عليه حكم غلط لو سمعنا او قرانا عن حاجه عن الصحابه رضي الله عنهم ورضوان الله عليهم. دول ربنا يترضى عنهم في القران، ودول ربنا كتب لهم الرضوان، ودول ربنا سبحانه وتعالى جعلهم افضل البشر بعد الانبياء. اه بيغيروا وبياكلوا وبيشتهوا، والمقتدر بالاسود، المقتدر بالاسود لما شرب اللبن من النبي صلى الله عليه وسلم، ايه ده الحاجات دي بتحصل؟ اه وحاطب ابن ابي بلتعه وقع منه ما وقع في النوم، هنيجي معانا في مسألة بدر. لا ايه ده ينفع؟ اه ينفع ينفع، هم افضل الخلق بعد الانبياء اه بكل الحاجات اللي ممكن تقع منهم اه لانهم بشر. لكن ما يجيش انا في موقف واسيب تاريخ كامل لكل واحد منهم مثلا بلغ في الاسلام بلاء حسن 10 سنين 20 سنة 30 سنة ماشي مستقيم على اعلى درجات الاستقامة، جه احكي موقف حصل منه فاقول بس هو ده الحكم كده يبقى جائر وفي ظلم بين انا بس بظبط الحته دي لانها فيها خلل واضح 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 عند الناس بما فيهم طلبه العلم، في خلل رهيب لنظرتهم لاهل الفضل واهل الصلاح من العلماء او من الصحابه من دونهم. هم بيتعاملوا على انهم ملائكه لا يقبلوا الخطا ولا يقبلوا الشهوه، ازاي بشر بيشتهي عايز يتجوز عايز ينام عايز يدخل حمام بشر. فدي كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فاتقسموا الحزبين. انا عايز اقول بقى الحته اللي نقف عندها، لما رسول الله قال لام سلمه لا تؤذوني في عائشه والى اخر الكلام، قالت ايه ام سلمه؟ الوقفه بقى هي ده بقى هي دول بقى الصحابه، مش الصحابه بياكلوا، الصحابه بيشتروا طعام، الصحابه بيغيروا، الصحابه بيتجوزوا، الله شوفي الصحابه باخلاق الصحابه، قال لها كلمه واحده لا تؤذوني في عائشه، كانت الرد ايه؟ اتوب الى الله يا رسول الله، اتوب الى الله يا رسول الله من اذاك، اتوب الله من اذاك، انا اذيك؟ انتهى الموضوع مره واحده، مره واحده قال لك الموضوع ده بيضايقني، انتهى مدى الحياه. هم دول الصحابه بقى اللي عايزين نقتدي بيهم في هذا الخلق، مش نقطع الشهوه عن انفسنا اللي ربنا جعلها جبله في البشر. ربنا خلق فيها شهوه الطعام وشهوه النكاح وشهوه الغيره كامراه وشهوه حب الزينه كامراه، شهوات ربنا خلقها جوانا مباحه واحلها لنا. عايزين نقطعها ونعمل الناس ان هم بلا شهوه ان هم ملائكه، ده خلل وخطل وغلط. لكن اللي احنا عايزين ناخده من الصحابه هذا الخلق الجم. شوفي بقى ام سلمه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما تاذينيش، كلمه كلمه، انا عايز اقف هنا كتير، كلمه واحده قالها مره واحده قالت له اتوب الى الله من اذاك يا رسول الله، انتهى الموضوع. تعال النهارده نشوف زوجات بقى الصالحات، انا بتكلم عن الصالحات الملتزمات اللي عرفوا الدين واللي بيسمعوا دروس واللي قلوبهم انشرحت، مش هقول للناس لسه في البدايه مش فاهمين حاجه، لا انا بتكلم على ناس سمعت الدين. تعالي بقى زوجك ممكن يقول لك حاجه مضايقاه، كم مره يقول لك ان الموضوع ده مضايقني وكم مره تعمليه؟ انا اعرف واحد والله من محارمي كان بيشكي ان له زوجه بقى لها اكتر من 25 سنه بيطلب منها طلب، والله قالوا لي خايب اخيب من الخيابه، حاجه خايبه جدا بس هتحل مشكله في البيت. يقول لي 25 سنه اطلب منها الطلب و25 سنه ما تنفذوش. طب بالله عليكي ده ايه؟ ده دين؟ هو ده دين؟ وده حسن تبعل؟ ودي واحده تقول على نفسها بقى انا ملتزمه ولا منتقبه ولا حافظه قران ولا ينفع الكلام ده؟ افضل اذف زوجي 25 سنه في طلب بيطلبه مني وحاجه في مقدوري ومش حرام وباحه مجرد ان انا بقرف فيه او ان انا مش مركزه او مش فارقه معايا اللي هو بيقوله؟ ما هو ده اللي انا عايزينه اقف عنده بقى. قالت له اتوب الى من اذاك يا رسول الله مره، ده خلاص انا غلطت مره مش هكررها تاني. وكذلك الزوج، الزوجه تفضل يحرق فيه على مدار عمرها كله، متجوزاه من 20 سنه ولا من 30 سنه، تموت قدامه تقول له ما تعملش الحركه دي او الموضوع ده بيضايقني او التصرف ده انا مثلا يعني حاجه بتتعبني نفسيا مثلا، ويفضل على مدار 20 30 سنه يقرف فيها ويطلع روحها ومش عايز يجاهد نفسه انه يريحها. فعشان كده كتير من بيوت المسلمين خربانه، كتير من بيوت فيها خراب، ما فيهاش سعاده، ما فيهاش الفه، ما فيهاش دفء، ما فيهاش ود. ايه السبب؟ لا هي بتسعى ان هي تريح زوجها الى ما رحم الله، طبعا بتكلم على العام مش كل الناس، ولا هو بيسعى ان هي يريحها. دي مشكله كبيره جدا ان احنا مش عايزين نريح بعض، يعني ما فكرش اللي قصادي ده اريحه ازاي، ولا هو بيفكر زوجته يريحها ازاي، هو اللي عايز يعمله هيعمله. الموضوع ده يضايقها هيقرفها مش مشكله. طب الزوجه نفس الكلام، الموضوع ده يضايقها يقرفها مش مشكله، يضايقه مش مشكله، فعمر البيت ما يبقى فيه استقرار. وزي ما قلنا كده الظاهر من بره هيبقى جميل والحياه تبقى حلوه من بره، لكن البيت من جوه خراب. وما تستمرش الحياه وما تستقمش. فلازم ابقى فاهمه الكلام ده عشان البيت يستقيم وعشان البيت يبقى فيه سعاده يبقى فيه الفه. ف فلازم اشوف ازاي اريح زوجتي وزوجتي تريحني. كان في واحد بيحكي مره بيقول انه كان طبيب مشهور وليه مكانته يعني، فبيحكي في قصه حياته بيقول انا كان ليا زوجه، زوجته يعني طفله، ما كنتش يعني مش هقول ان انا بحبها قوي، عادي يعني حب ليها عادي مش الحب الفظيع، بس كنت اطبطب ودادي واعمل كل حاجه تريحها، لدرجه كنت ادخل الحمام معاها احميها. فبيسالوه قال لا طب لما انت مش بتحبها الحب الفظيع بالنسبه لك عادي يعني ايه تحميها؟ احميها وطبطب عليها وشوفي هي عايزه ايه واعملها. لها قال عشان انا لما اصلح نفسيتها واخليها متهنيه ومرتاحه نفسيتها تبقى حلوه هتربي ولادي بنفس الطريقه. لو هي متضايقه نفسيا وتعبانه ومكتئبه مش هتعرف تربي الولاد، لان فاقد الشيء لا يعطيه. انا مستحيل هبقى مكتئبه ومتضايقه وهعرف اسعد ولادي، مستحيل ابقى متنكده عمال اعيط وحرق دمي وهعرف اشوف مصالحهم بقى واربيهم واعلمهم قران او اعلمهم امور في الاخلاق الدين، صعب صعب، او حتى اسمع مشاكلهم بصدر رحب صعب، لاني متضايقه ومكتئبه ومتنكده. هتيجي ابني يحكي لي حكايه، طيب بعدين مش قادر اسمع. هتيجي بنتي عندها مشكله سرحانه وهي بتكلمني. فالراجل الذكي اللي عنده اي زي من الذكاء، الرجاله بتدعي نفسها اذكياء وبيشتغلوا واصحاب مصانع واصحاب شركات، انا ارى ان ده قمه الغباء، قمه الغباء انك ما تسعدش مراتك، لان لو هي مش سعيده هتتعسك انت ابتداء وهتتعس ولادك. يعني فقد الشيء لا يعطيه، هي عندها اكتئاب هتبسطك ازاي؟ ما تقدرش. طب هي عندها اكتئاب هتبسط ولادها وتسعدهم ازاي؟ ما تقدرش. ولو مثلت مره واتنين مش هتستمر الحياه. فمعاملتك السيئه لزوجتك انت بتعمل مشكله خطيره ومرعبه. ايه هي المشكله الخطيره المرعبه؟ انك انت بتخليها تتعسك انت اول واحد وتبتدي تتكسر في البيت وتهمل وتبانها ومش خايفه على فلوسك مش خايفه على حاجتك، خلاص قرفانه منك. نمره اتنين العيال بقى مش هتعرف تربي الاولاد كويس. ليه؟ لان هي نفسيا مش قادره اصلا تسعد نفسها عشان تسعد ولادها. فشوف الرجل، انا بعتبر ده اغبى البني الناس، يعني ده اللي بيدعي ان هو ذكي انا بعتبر قمه الغباء. انه يقول لك لا او انا هعمل اللي انا عايزه، ايه يعني؟ لا انت مش ذكي، ممكن تكون ذكي في شغلك لكن ما انت ذكي في العلاقه الزوجيه، لانك فشلت انك تسعدها، فهي بالتالي اتعستك وتعست الاولاد. وبعدين يعملوا ايه بقى؟ تجري تلاقيه بيجري مع اصحابه قاعدين على القهاوي ولا الكافيهات، يبتدي يعمل حاجات غلط ويقول لك ايه، اصلا الست دي قرفاني، اروح على البيت اعمل ايه؟ ما انا قرفان. لا طب مين اللي خلاها تقرفك؟ طب انت عملت اللي عليك وحاولت تسعدها وتبسطها وتهنيها وتدلعها وهي قرفتك؟ والله اكاد اشك، صعب جدا صعب. الست اي كلمه بتجيبها وبتستميل قلبها. فده الوضع. والعكس المراه برضه اللي بتقرف في الراجل وتاذيه وما تفكرش، عارفه ان هو بيحب الجمال ومصره تقعد قدامه بهدله، عارفه ان هو الستات بره والفتن رهيبه ومصره انها ما تهتمش لا بجسمها ولا بشكلها ولا بزينتها، وتقعد قدامه بشكل مبتذل غريب بريحه مش حلوه بشكل مش نظيف البيت متبهدل وتقرف فيه، وهي شايفه كويس جدا الشارع عامل ازاي والفتن في الشارع عامل ازاي والتلفزيون مليان ازاي، ومصره انها تقعد قدامه برضه بنفس الشكل اللي اتربت عليه او اللي شافته او اللي ايا كان الطريق. طب ما هو ده برضه احنا هنحاسب عليه، لانك بتدفعيه للغلط وبتدفعيني يضطر يبص وان عينه ما تبقاش مليانه وبص شمال وبص يمين، واما يغلط واما بعد كده يتجوز ترجع تصوتي. فالكلام ده لازم يحصل عندنا فيه فهم عشان تستقيم الحياه. فشوفي ارجع تاني، هي يعني حاولت بس ابين مساله الفقهيه. فالعلماء قالوا لا، القول الاول مش لازم يبقى فيه تساوي في النفقه. ليه مش لازم يبقى فيه تساوي في النفقه؟ استدلوا بالحديث ده انه هدايا الصحابه كانت بتروح لبيت عائشه، واستدلوا ايضا بقول الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فقال خلاص يبقى مهما حرص الانسان وحاول ان هو يعني يعدل بين النساء لا مش هيقدر، ده موضوع فوق طاقته. فده القول الاول. الحقيقه القول ده يعني مرجوح والراجح والله تعالى اعلم انه القول الثاني اللي هو تجب التساوي بين النساء في المحبه، لا حبه ما عمل قلبي ما اقدرش، لكن في المعامله وفي الهدايا وفي كل شيء لعموم الأدلة على وجوب العدل. الله جل جلاله يقول في كتابه العزيز وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني أمة عدل. والله جل جلاله يقول ويرجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني حتى بغضك للشخص اللي بتبغضه برضه تتعامل معاه بالعدل. فكيف بالمرأة اللي هي حبيبة الرجل وزوجته وأم أولاده؟ فاحنا عندنا عموم الأدلة على وجوب العدل، فقالوا لا احنا عندنا الأدلة عامة في وجوب العدل والتسوية. قالوا كمان حديث اللي استدلوا بيه حديث ام سلمه اللي قلناه دلوقتي ان الهدايا كانت بتروح على بيت عائشه دون سائر زوجات النبي، قال لا الحديث ده ما فيهوش دلاله خالص على انه النبي كان ياخذ يعني الهدايا كلها اه كانت بتروح على بيت عائشه، بس هل احنا عندنا دليل ان الرسول ما خدش الهدايا وقسمها على سائر زوجاته؟ لا، يبعد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبعد عنه هذا. قالك لا، هو كان اه بتيجي الهدايا عند عائشه، بس اكيد كان بياخد ويقسم، يودي هنا شويه وهنا شويه وشويه. لكن ام سلمه لما اعترضت هي والحزب معاها ضد حزب عائشه وحفصه، كانت تقصد انه يبقى يعني الود متوزع على الجميع، لكن ما فيش دلاله في الحديث ان الهدايا استحوذت بها عائشه دون سائر الزوجات. يبعد عن عائشه ويبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. طب لما قالت له ام سلمه يعني خلي الهدايا يعني قالت النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقول للصحابه او اللي عايز يديله هديه يهديها في بيوت النبي كلها مش بيت عائشه فقط، ما ردش عليه ليه؟ طيب ما ردش عليه لان خلق النبي يمنعه. ينفع حد يقول يجي يجيب لي هديه اقول له والله بس ما انت هتجيب لي هديه المره الجايه؟ اه طب اهتالي على بيت اخويا. انت تنفع انت مش احنا كده ينفع نقول الكلام ده؟ مستحيل. وعن كاني بقول له هات لي هديه، ما ينفعش. خلق النبي واخلاقه ونفسه العزيزه تمنعه من هذا، ما ينفعش يقول لصاحب الهديه هات لي فين؟ وكاني بقى انا بقول له هات لي هديه. فسكت لان الكلام ما ينفعش. وكنا عندنا مثل يقول السكوت علامه الرضا، لا السكوت مش دايما علامه الرضا. السكوت مش دايما علامه الرضا، قد يكون السكوت للغضب، وقد يكون السكوت للاعتراض، وقد يكون السكوت للتهديد، وقد يكون يعني اقصد مش دايما واحد سايق يقول لك السكوت علامه الرضا، لا مش علامه الرضا. النبي لما سكت على كلام ام سلمه ما كانش راضي، كان معترض على كلامها ولا يعجبه الكلام فسكت. فهي فهمت انه مره واثنين في الثالثه بقى لما ما فهمتش قصده من انه ما ردش عليها قال لها بقى لا تاذوني في عيش. فمش شرط ان دايما السكوت يبقى رضا، قد يكون السكوت في تهديد، حد يتكلم كلام كده فبص له واسكت وما اتكلمش، طب يعني شوف هعمل فيك ايه. فمش دايما السكوت علامه يعني علامه رضا، قد يكون علامه اعتراض. فده القول الثاني، قالوا لا العدل في النفقه. وقالوا برضو اصحاب القول الاول قالوا لا اصل عشان يعدل في النفقه دي مشقه وتعب، لا خالص، تحري العدل ما استطاع. يعني هو هيحاول هو يعدل في النفقه، مش لازم بقى بالتعريف او القرش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني مش لازم ان انا اقول له اعدل في النفقه يبقى هنا جنيه لا ما اقصدش كده، لكن في الجمله يبقى في عدل. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما يقدرش يجيب بالظبط بالتعريف، لكن ما يملش بناحيه ويتم بالناحيه، فالعدل بين او التسويه بين الزوجات في النفقه على الوجوب، والله تعالى اعلى واعلم. ده الراي اللي انا ارجحه. لو نظرنا في بدايه الحديث، حديث حادثه الافك، انه قالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله اذا اراد سفرا اقرع بين ازواجه، فايتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله بعد ما أنزل الحجاب. هقف عند الفقرة دي بس من الحديث، ومسألة إنه إن هي القرعة، القرعة بين بين النساء، أو القرعة عامة، حكم القرعة. القرعة ابتداء مشروعة في الإسلام، وتفرق بينها وبين الاستخارة. وأنا هقف هنا عشان تميزي بين إن أنا أعمل قرعة وبين إن أنا أستخير. خلي بالك ان ممكن يحصل خلط فرق بين القرعه وبين الاستخاره. القرعه كما عرفها ابن رجب تستعمل القرعه في تمييز المستحق اذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي اهل الاستحقاق، وتستعمل ايضا في تمييز المستحق المعين في نفس الامر عند اشتباهي والعجز عن اطلاع عن الاطلاع عليه، وسواء في ذلك الاموال والاقضاع في ظاهر المذهب. ده ابن رجب الحنبلي بيبين ايه هي القرعه. طيب اولا عشان بس اوضح كلام ابن رجب قد يكون مش مفهوم، مشروعيه القرعه، هي اصلا القرعه مشروعه؟ نعم مشروعه، عندنا في القران في السنه، جاءت في كتاب الله في موضعين، وجاءت في السنه المطهره في اكثر من حديث. في قوله تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم أيهم يكفل مريم، أدي أول موضع. في الموضع سورة آل عمران، في سورة آل عمران الموضع الثاني فساهم فكان من المدحضين، في سورة الصفات طبعا قصة يونس المشهورة المعروفة لما ألقي في البحر وابتلعه الحوت. فأدي القرعة مشروعيتها من القرآن. طب في السنة النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ عدة مرات، ولو كان أراد سفر بيقرأ بين النساء زي ما قلنا. وعندنا كمان الحديث المشهور في الصحيح لو يعلم الناس ما في النداء في الصف والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. فالقرعه مشروعه بالكتاب وبالسنه. طب ايه القرعه بقى، اعملها امتى، وايه الفرق بينها وبين الاستخاره؟ القرعه لتمييز المصالح لما عند تزاحم الحقوق، مش حاجه لسه انا مش عارفه اقدم عليها ولا لا، خلاف الاستخاره. يعني القرعه بميز نصيب موجود، ده لي حق وده لي حق وده لي حق، ومش عارفه مقديه لمين، هو لازم واحد بس اللي ياخده. هضرب مثلا اتنين رجلين، الاتنين يستحقوا ان هم يؤذنوا في المسجد، وده عنده كل شروط المؤذن، ورجل اخر لديه كل شروط المؤذن، ده توفرت في الشروط وده توفرت في الشروط، ومش مش صاحب المسجد او اللي بنى المسجد او المسؤول عن المسجد مش عارف يديه لمين، مفيش تمييز، يعني مفيش ده في ميزه اكتر من ده، فقلت باخد ده واخد ده، لا الاتنين تساوي تماما، فيعمل ايه؟ يعمل قرعه بينهم، لانه مش هي الاثنين لهم حق، ده ليه حق يأذن لانه في الشروط كلها، والشخص الثاني ليه حق انه يأذن ليه الشروط كلها، وما ينفعش يبقى مؤذنين هو واحد، فيبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يعمل قرعه. فاهم قصدي؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عايز ياخد واحد فيهم او تسافر معاه امراه، كلهم يستحقوا السفر معاه، واكيد كلهن كان عندهم الرغبه في انها يسافروا مع النبي، مش كلام. طب يعمل ايه؟ ما يقدرش ياخد كل زوجاته معاه فيها مشقه او فيها ايا كان، فيعمل قرعه، يستهم، والسهم اللي يطلع سهمها هي اللي تطلع معه، وهكذا. يبقى القرعه تمييز الحقوق، تمييز الحقوق. مثل تاني، واحد بنى مسجد وعايز له امام، يكون امام المسجد يصلي الناس الصلاه الخمس كامام، واتعرض عليه اتنين من الائمه، وده قال انا اللي وقفت على المسجد وبنيته وتعبت وكذا وانا عايز ابقى الامام، والتاني قال انا اللي عملته وعملت، الاتنين لهم نفس الحق. فهمتي قصدي؟ فانا هعمل هنا القرعه عشان ايه؟ عند تزاحم الحقوق، الاثنين لهم نفس الحق ومش عارفه اديه لمين، ولازم واحد بس اللي هياخد الحق ده. فاهماني؟ خلاف الاستخاره، لا لا، الاستخاره انا بستخير في امر انا مش عارفه الخير فين، انا هسافر مش عارفه السفر ده فيه خير ولا لا، فاستخير ربنا. هتزوج مش عارفه الراجل ده فيه خير ولا لا، فاستخير ربنا بعد ما اخد بالاسباب واسال عنه وعن اخلاقه وعن دينه واشوف الى اخره. واحد بيشتري سياره عجباه والمواصفات جميله بس مش عارف، ربما يكون فيها عيب، صاحب السياره خافي فيها حاجه، الموتور فيه شيء، فيستخير ربنا. يبقى اذا الاستخاره شيء مبهم، انا مش قادر اعرف الشيء ده فيه الخير ولا لا في المستقبل. لكن القرعه لا، اتنين يستحقوا حقوقه، موضوع مختلف، ده ليه حق وده لا، الاتنين يستحقوا نفس الحق، الاتنين لهم نفس الامر. واحد مات واتنين ماتوا مثلا وراحوا مدينهم، واحد قال طب انا هتبرع بالكفنين دول للراجلين اللي ماتوا، خلاص بنفتح الاكفان لقينا كفن جيد جدا وحالته عاليه قوي، والكفن الثاني اقل شويه. طب هو طلع الكفنين لرجلين، طب ادي اني اكفن اولاني بالغالي ولا بالرخيص، ولا ادي الراجل الثاني الغالي ولا الرخيص، يعني اوزع الاكفان ازاي؟ هما الشخصين يستحقوا الكفن، خلاص اديهم انهي؟ يبقى اعمل قرعه بقى، او ادي الغالي مين، للاولاني ولا الثاني؟ فاهم قصدي؟ تزاحم حقوق، ده لي حق وده لي حق، وانا ما عنديش حاجه اميزها، هو تبرع بالكفنين ومشي، فعايز اميز عشان ادي كل امر. يعني دي بعض الامثله. خلاف بقى الاستخاره، ان انا اقول ايه، اتجوز ده ولا اتجوز ده، نعمل استخاره، يلا حط ورقه، لا ده يبقى اسمه استقسام بالازلام، عارفه لهم بتوع الجاهليه، لكن عايز يسافر يحط الازلام اللي هي زي الاقداح كده، ويكتب هنا ده سفر وده عدم سفر، واللي يطلع على الورقه لا، ده مصيبه، ده استقسام بالازلام، وده نوع من انواع القمار والميسر، لا يجوز. ولا برضو غارم وغالم، ولا غارم وغانم، يعني اتنين مثلا عندهم مشتركين في شيء، اتنين مشتركين في سياره، وحصل بينهم تخاصم في الحقوق، فهو انا نقول ايه، طب تعالى نعمل قرعه، اللي هتطلع قرعته يبقى ياخد السياره، لا ده قمار، ده كده دخلنا في القمار وفي المقامره وفي الميسر. ليه؟ لانه غانم وغارم، الاثنين له حقوق والاثنين مشتركين في السياره، يعني ازاي دي الواحد وسيب الثاني؟ ده احنا كده كده دخلنا في مقامره وميسر. ليه ميسر؟ لانه واحد هياخد السياره والثاني هدي حقه فيها وهو دافع فيها، والاثنين مشتركين في ثمن السياره. فخلي بالنا من الحاجات دي، هي حاجه يعني فقهيه بس مشيت معانا في الموضوع القرعه، وانه ازاي ان احنا القرعه دي ناخد بالنا منها في الامور ايه؟ اللي فيها تزاحم مصالح، ده يستحق وده يستحق وده يستحق، وانا مش عارفه، وانا عندي حاجه واحده مش عارفه اديها لمين. ركب السفينه يونس عليه السلام، لازم السفينه تخف اللي هتغرق بيهم، فلازم واحد يترمي. طب مين يترمي؟ اشمعنى انا؟ كل واحد يقول اشمعنى انا؟ طب نعمل ايه؟ نعمل قرعه. فأعتقد كده وضح الفرق بين القرعة وبين الاستخارة. الاستخارة عند الغيب والأمور الغيبية، القرعة لبيان أو عند تزاحم الحقوق. عائشة رضي الله عنها بتبين إن ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة لما يجي يسافروا أو تسافر الزوجات. طب برضو عندنا هنا حاجة مهمة نعرفها، لأن الكلام فيها كتير، مسألة سفر المرأة من غير محرم. يعني النبي كان يقرأ وياخد زوجاته معاه، وهل النهاردة إن المرأة ممكن إنها تسافر غير محرم؟ مع التطور بقى والحضارة والإضاءة والطرق الآمنة والطيارة والكلام اللي احنا بنسمعه ده. طب نشوف الأول، احنا متفقين إن أي عمل بعمله بوزنه بميزان القرآن والسنة. لو أنا عندي الأدلة واضحة، عندي قول في كتاب الله أو عندي نص في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى الموضوع خلاص. لا يسع مسلم أن يرد النصوص بأي اجتهاد، وعندنا طبعا في الأصول الاجتهاد مقابل نص باطل، أصول فقه دي قاعدة معروفة مشهورة مطردة في كل الدين، الاجتهاد مقابل نص باطل، ما ينفعش. طيب عندي سفر المرأة مع الزوج غير محرم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس صحيحين: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم. يعني الراجل ما يبقاش مع في خلوة مع امرأة، ما يقعدوش الاثنين مع بعض الا مع ذو محرم. ما ينفعش ابقى قاعده في البيت وحد اخو زوجي يخبط عليا وانا بتوري كده، معيش حد اقوم ادخله ونقعد مع بعض، اصل ده اخو زوجي او ابن عمه او ابن خال، لا يجوز. حتى انه احد الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامراه. فرجل قال: يا رسول الله، ارايت الحموه؟ الحموه اللي هو قرايب الزوج، اخوه، ابن عمه، ابن خاله، حد من اقارب الزوج. قال: الحمو الموت. ما المقصود الحمو الموت؟ يعني المصايب كلها بتيجي من اقارب، ده هو ده اللي حافظك وعارف بيتك وعارف ميزاتك وعارف زوجتك وعارف ميزاتها وعارف حاجاتها، هو اللي ممكن يبقى عينه عليها. انا هندخل عقل بقى، لا 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 لا، بس انا زوج اخو زوجي، لا 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 مش كده خالص، لا لا لا، راجل محترم، ده انا بكلمه وشه في الارض، لا لا لا، ابن عمه، لا لا لا، ده السبحه في ايده ولحيته قد كده، لا 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 لا، احنا هنرد يعني قول رسول الله بالاجتهاد الشخصي او بالاحوال اللي عندنا. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده سمعنا وقطعنا، مش هدخل عقلي بقى، ده مؤدب وده محترم وده كويس. الشيطان لا يخلو، لا ابدا، لا يجتمع رجل وامراه الا وثلثهما الشيطان، انتهى الموضوع. والله لما تقولي لي مين هو بلحيته وبالسبحه وشيخ الاسلام قعد مع امراه، الشيطان مش هيسكت، دخل هيعمل ايه؟ الله اعلم هيعمل ايه، والمصايب كتير. مش هتسود قلوبكم، مش عايز تسود قلوبكم بكم الحوادث اللي وقعت من قرايب الزوج في زوجته، وكانوا بيدخلوا يعيطوا بالدموع في المكتب في المعهد ويشكوني بالحاجات اللي بتحصل. يعني بلاش يا جماعه نجتهد مقابل نص، لان دي مصيبه وتم كبرى. قال: لا يخلون رجل بامراه الا مع ذو محرم، انتهى الموضوع. ممنوع ان انا اخلو برجل لوحدي، ما اطلعش في الاسانسير ولا واحد طالع معايا فاحنا الاثنين مقفول علينا، لا استنى ما حد تالت يدخل معانا، او استنى لما يبقى في حد معايا، لكن اني لازم يبقى في ذو محرم او حد معايا، لكن ما ينفعش ابقى انا ورجل في اي مكان. طب لو انا ماشيه بالعربيه وراكبه اي بقى مواصله او اي حاجه، او راكبه بقى التاكسي او يعني اي حاجه، هل كده دخلوا؟ لا، انا راكبه على سياره واجره ومأجره سياره وراكبه فيها، لا، ده انا ماشيه في شارع في ناس حواليا، الازاز الشفاف بتاع السياره الناس شايفيني، مفيش خلوه. الحاجه الثانيه، السائق بيبقى وشه قدام وانا ورا، قاعده ورا، هو قدام وانا ورا، هو سايق ماليش دعوه بيه وانا قاعده ورا، مفيش كلام ومفيش، ده مش الوضع. والاباح طبعا هذا المساله علماء من علماء العصر، منهم الشيخ الالباني رحمه الله، قال: لا، اكرم للمراه ان تركب مع سائق في وضح النهار وفي ده، افضل من انها تركب في مواصلات وتتلزق في رجال. فدي ما فهم دي مش ده مش اختلاق، يعني مش هو ده المحرم على المرأة. فأنا بتكلم عن السفر، هل تسافر المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث بقى: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، حديث صحيح. خلاص، ده يبقى هنا نص عام أهو. وعندي رواية: لا يحل الامرأة، لا يحل، لا يحل، اصحي معايا، لا يحل يعني حرام، لا يجوز، لا يحل الامرأة، لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، برضو الحديث صحيح طبعا، وفي لفظ ولا يومين ولا ثلاثة. ألفاظ بقى أنه يوم أو اثنين أو ثلاثة، دي مش تقييد بالعدد، دي سؤال وحكاية حال. يعني رجل سأل ممكن المرأة تسافر مسافة يوم وليلة من غير محرم؟ قال لا. رجل تاني سأله، تسافر المرأة ليلتين بغير محرم؟ قال لا. جه سؤال تالت، تسافر 3 ليالي؟ قال لا. فهماني؟ فالأيام دي مش تقييد. أمال إيه القيد؟ الشيء الجامع لمنع المرأة من السفر هو ما تعرف عنه هو سفر، بغض النظر عن المسافة. إيه الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس المطلق اللي إحنا قلناه من شوية، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر سفر الإطلاق هنا. الدليل التاني بقى اللي إحنا فيه دلوقتي، مثلا لو حد ساكن، واحدة ساكنة مثلا في أكتوبر أو زايد، وعايزة تروح التجمع من المشرق للمغرب أهو، المسافة من أكتوبر أو من زايد لغاية التجمع حوالي 90 كيلو مسافة يعني. هل هنا أقولها دي محرم؟ لأن هم حددوا اليوم والليلة ب 85 كيلو. هل أقولها كده سافري محرم؟ لا. ليه؟ لأن هي جوه البلد. أمال إيه؟ إيه علامة السفر؟ ما تعرف عليه سفر فإنه سفر. المعروف إنه سفر انقطاع العمران. إن أنا ماشية في مكان صحراء مفيش حاجة شمال ولا يمين وهو خالص، هنا انقطاع العمران هو لها ما تتحركيش لوحدك. لكن انا مسافره من طالعه من اكتوبر، هطلع اخد المحور وبعدين مش عارفه انزل على مصر الجديده وبعدين اطلع على الدائري، مش وزحمه وهيصه وممكن تتحبس على الدائري ساعتين اصلا الزحمه. فده مش هو ده. طب ما المسافه كبيره هي 90 كيلو، اه بس انت جوه البلد مفيش خطوره، مفيش خطوره السفر ف ما تعرف عليه سفر فهو سفر. فما نجيش انا بقى هنا دلوقتي واقول ايه لا. آه طيب، الاول انا بس بأصل معاكي مساله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة بغير محرم، انتهى الموضوع. وعرفنا يعني ايه السفر، هو ما تعرف عليه انه سفر، بغض النظر السفر ده كان مقصود بيه يعني المسافة، بغض النظر عن المسافة اقصد. ممكن تبقى مسافة كبيرة جدا زي ما ضربت مثلا عندنا في القاهرة في مصر من اكتوبر للتجمع اكتر من 90 كيلو. ممكن في بلاد تانية ال 90 كيلو دول تبقى صحراء ولا لا ما تتحركيش، ممكن 50 كيلو يبقى صحراء ولا لا ما تتحركيش. يعني ممكن في بلاد تانية أول ما تخرج من بلدها في بلد تانية هتروحها على مسافة مثلا 50 60 كيلو، لكن ال 60 كيلو دول عبارة عن هو مفيش حاجة ولا لا ده سفر. يبقى ما تعرف عنه سفر فهو سفر يا جماعة، مش بالمسافات. وضحت؟ طيب، عندي بقى دلوقتي إيه؟ عندي شبهة وعندي قول مرجوح. الشبهة انه قالوا لا، اصل اللي انتوا بتقولوه ده بقى حته السفر من غير محرم دي ما لا تجوز. ده زمان يا جماعه، خلي عندكم فهم كده خلي عقولكم متنوره، بلاش الفكر الضيق ده. الزمان ايام كانت الصحراء وما فيش حاجه، والست لو مشيت في الطريق ده هيطلع لها سباع وبتاع تاكلها، ولا يطلع لها قطاع طرق يغتصبوها وياخدوا اموالها. فده كان زمان، الحكم ده كان زمان زمان. دلوقتي الدنيا اتغيرت، طيارات وسيارات وقطارات وسفينه وعالم واضاءه وبتاع، سفر ايه من المحن؟ ما الامان معاه في كل حته، ما هتتحرك. ده العقول بقى اللي خربت، اللي خربت لما اشتغلت فكر الفلاسفه وردوا النصوص وقدموا العقل على النص، وقع الضلال وهيقع بلا محق بلا ادنى شك. اقول لصاحب هذا القول، هؤلاء القوم اللي هم لا يعتبروا للدين يعني اعتبار، ولا يهمهم شرع الله، ولا على بالهم اقامه شرع الله، اهم حاجه اللي يوافق هواه يتبعه، واللي ينافي عقله او مش داخل في دماغه يرفضه. ده الضلال بعينه، ده الضلال بعينه، ده اللي وقع الفرق الضاله في الضلال بتاعها. نرد عليه ونقول له اول مصيبه ارتكبتها لما قلت ان سفر المراه كان بغير محرم ده زمان، انت كده بتطعن في الشريعه، طعن مباشر في الشريعه، وكانك تقول ان هذه الشريعه لا تصلح لكل وقت ولا لكل زمان. ده كانت تصلح في زمن محمد بن عبد الله بس صلى الله عليه وسلم، لكن دلوقتي خلاص الدنيا اتغيرت. وكان الله جل جلاله اللي ختم الشرائع السماويه بشريعه نبينا، وجعل القران خاتم الكتب السماويه، ويعلم العليم العليم الخبير اللي خلق العباد ويعلم احوالهم، ان هذه الشريعه يستقيم بها العباد وتستقيم بها البلاد الى ان تقوم الساعه. الله جل جلاله لم يشرع شرع مؤقت لوقت معين وبعد كده خلاص الشرع ده نركنه، ده يبقى فيه نقص وفي خلل انت بتتهم بيه الشريعه وانت مش واخد بالك. لان الله يعلم ان هيجي ولا ما يعلمش، ما انا بس عايز اقف. هي دي المشكله، هي دي كل الشبهات المبتدعه. الله يا جماعه يعلم ان كان هيجي في زمان في طياره وسياره وامان ولا ما فيش؟ ما انا عايز اعرف. لا، اما يعلم اما لا يعلم. لو قلت لا يعلم كفر قول واحد. طب قلت يعلم، يعلم الله انه كان في سياره وطياره وصاروخ، والله اعلم كمان، ويعلم ايه اللي هيحصل بعد كده احنا ما نعرفوش، يمكن تيجي حاجه في يوم من الايام نطير في دقيقه نكون في المكان التاني. الله يعلم كل ده، يعلم، يعلم ما كان وما لم يكن وما هو كائن، والشيء اللي هو لم يكن كيف يكون إذا كان. قلنا الكلام ده كتير في العقيدة. إذا الله يعلم إن في سيارة وفي وسائل مواصلات، طب ليه ما حدش النبي صلى الله عليه وسلم أو قيد الأحاديث دي مثلا إيه؟ كان ممكن يقول إيه؟ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم إلا إذا أمنت الفتنة، صح؟ أو ما كان ربك نسيا. يعني ممكن قوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمتين دول بعد ما يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم مثلا إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة كذا إلا مع ذي محرم، وفي الآخر يقوم حاطط جملة كده يقيدها إلا إذا أمنت الفتنة، صح؟ هل دي كانت هتصعب على النبي؟ أصل مش النبي اللي بيشرع، ده الله. والنبي إذا تكلم إما بيتكلم بوحي من الله إما بيتكلم باجتهاد ويؤيد بالوحي، فهو كلام وحي. إن هو إلا وحي يوحى أو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي لا يتكلم من عقله ولا من دماغه أبدا، وحتى لو اتكلم حديثه اللي هي اجتهاده الشخصي ده مع تأييد بجبريل عليه السلام كان يؤيده، فهو مؤيد بالوحي فما بيتكلمش أي كلام. فقد الله عز وجل قادر انه كان يقول له حط العباره دي، زود الكلمتين دول، الا مع ذي محرم الا اذا مت الفتنه. هل يا جماعه دي صعبه؟ يعني صعب نحط القيد ده بان الله جل جلاله يعلم ان هتيجي ازمنه، هل الفتنه تبقى فيها الدنيا تبقى فيها امان وهيبقى في طيارات وهيبقى في كذا وخلاص الحديث ده يسقط؟ فكان ممكن الله يقول له طب زود الكلمه دي، او جبريل يقول له زود الكلمه دي اذا امنت الفتنه. فالمرأة تتحرك مع محرم تقول مفيش أمان، لكن في أمان خالص. طب النبي ما حطش الكلمة دي ليه؟ أنا عندي نص قرآني صريح، أما كان ربك نسيا. لازم أصحى الكلام ده عشان ديني ما يروحش مني بالشبهات. بالشبهات، فطعن في الشريعة إن أنا أقول ده كان زمان، ده طعن في صميم الشريعة. طعن في كتاب الله وفي السنة إن أنا أقول ده كان زمان، ده شغل العلمانيين والمستشرقين وأعداء الدين. أوعي دماغك تلبس فيها الكلام ده. اياك تتلبسي بهذا الفكر، احذري انه حد ياثر عليك بهذا الفكر ابدا. لا يحل، خلاص انتهى، سمعنا وقطعنا. ما حدش بقى يقول لي امنت الفتنه وما امنتش الفتنه، فده الرد الشبه. تعالي بقى نشوف الحاجات التانيه بقى، مش الشبهات، لا. الناس او بعض العلماء اللي اباحوا المراه تسافر للحج او العمره بغير محرم، استدلوا بايه؟ استدلوا بالحديث اللي اخرجه البخاري أن عمر بن الخطاب بعث عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف مع زوجات النبي الحج، وقالوا خلاص أهو زوجات النبي خرجوا مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان للحج في صحبة آمنة، يبقى إحنا كمان ممكن نسافر في صحبة آمنة. ومن هنا استدل من استدل على جواز سفر المرأة بغير محرم للحج والعمر. نرد على الكلام ده بأجوبة تشفي الغليل. أول جواب، واصحي معايا كويس قوي، أول جواب هو المعتمد وهو الحق، جواب أهل العلم، مش كلامي أنا. أنا لما بتكلم بنقل عن أهل العلم يا جماعة، بس مش لازم في كل سطر أقول قال البخاري، قال ابن حفر حجر عصا، أنا مش بصنف كتاب، فمش لازم في كل كلمة أقول قال فلان وقال فلان، لكن دي كلام أهل العلم مش من دماغي، بس اصحي معايا في الكلام ده، مش كتاب شخصي يعني. أهل العلم ردوا على هذا الحديث بأجوبة، أقوى جواب فيهم إنه زوجات النبي لما خرجوا للحج خرج معاهم كم كبير من الصحابة، خلاص من المدينة راحوا على فين؟ على مكة. طيب معلوم إنه زوجات النبي عامة زمان زمان كان العائلات كبيرة، يعني إيه؟ يعني تلاقي لها مثلا كذا عم وكذا خال وكذا عم من الرضاعة وكذا خال من الرضاعة وابن عم وأولادها كتير جدا من الرضاعة وهكذا. فما فيش حاجه دلتني خالص في الحديث ان ما كانش معاهم محرم خالص. كل ما هنالك في الحديث ان عثمان خرج معاهم وعبد الرحمن بن عوف، تشريف وتعظيم وتبجيل لامهات المؤمنين، خلاص. فهم خرجوا معاهم للتشريف، مش ان هم خرجوا معاهم بغير محرم. انت ليه؟ لان زوجات النبي فقيهات عالمات ويعلمن جيدا حدود الشرع، وعائشه وغيرها من زوجاته يعلموا جيدا حدود الشرع، ويعلموا جيدا انه رسول الله نهى عن سفر المراه بغير محرم، وما كان لزوجات النبي ان يخلفوا رسول الله ابدا ابدا، حاشاهم حاشاهم العفيفات الطاهرات الزاهدات افضل نساء الدنيا، ما ينفعش ان هم يخلفوا نص رسول الله ويسافروا الحج بغير محرم، مستحيل. فيبعد جدا هم خرجوا من بيوتهم بغير محرم اصلا، فجبتوا منين ان هم خرجوا مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف بغير محرم؟ دي ما عنديش دليل، ما عنديش دليل. جمع كبير جدا خيارك. فقال لك بس صحبه امنه، ومين قال ان الصحبه الامنه دي ما كانش فيها محارمهم؟ اخ من الرضاعه، عم من الرضاعه، عمها الاصلي، خالها الاصلي، ابن اخوها، ابن اختها، كل دول محارم، والعائلات كانت كبيره. مش زي دلوقتي يا دوب هو عم واحد ولا عمين، اخ اخين، لا، العائلات كانت كبيره واعدادهم كانت كبيره. فما عنديش دليل ان ولا واحده فيهم كانت خارجه البحر، دي واحده. وده اقوى الردود. الرد الثاني انه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هن امهات المؤمنين، ومحرم على الرجال ان هو يتزوجوا اصلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وازواجه امهاتهم، فهم انهاتهم. وهي بنص القران ربنا جعله ام للمؤمن. طبعا ام يعني ايه؟ يعني في التحريم، في المش محرميه يعني، يعني هي امه محرمه عليه يتزوجها، بس طبعا مش معناه ان هي تقلع هدامه ولا تقلع ملابسها ولا يعتبر محرم لها، لا لا مش مقصود كده. لكن مقصود بعض اهل العلم، بعض اهل العلم الحنفيه استدلوا بهذه الايه على ان هم حتى لو خرجوا من غير محارم فهو بالنسبه لها كالمحرم. لكن الراي ده مش هو العمده في المساله، وان كان راي قوي لكن مش العمده في المساله. ليه؟ لان هي اولا هي خارجه مع مين؟ مع ابناء، يعني هي امه ما لا يقدر يبص لها ولا يقرب لها ولا يتجوز اصلا يتزوجها، فضلا على مين اللي خارج؟ زوجات النبي الشريفات العابدات العالمات الطاهرات مع الصحابه، عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين. لا، عثمان بن عفان يعني ثالث الخلفاء. ازاي الكلام ده؟ ذي النورين لهما له من المناقب، وعبد الرحمن بن عوف المبشر بالجنه، وعثمان بن عفان مبشر بالجنه والشهاده. انا مش هتكلم على مناقبهم، فايه المقارنه؟ يعني هب انه دي خرجوا من غير محرم، وده طبعا يبعد جدا انه خرجوا من غير محرم. لكن انا عايز اسال سؤال، ايه وجه المقارنه بين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزوجات النبي، بان انا خرج النهارده مجموعه من النساء مع مجموعه من الرجال واقول صحبه امنه؟ يا ناس، يعني حتى قياس فاسد، يعني حتى لو قسنا على ده القياس فاسد. ليه؟ لان القياس هو ايه؟ الحاق الفرع بالاصل في الحكم لعله مشتركه بينهم، لعله مشتركه بينهم. ف ما ينفعش الكلام ده خالص، ما ينفعش الكلام ده. العله هنا مش مشتركه، الصحبه الامنه وقتها مش هي الصحبه الامنه بتاع، هنفترض يعني ان هم خرجوا من غير محرم. الصحبه وقتها غير الوقت دلوقتي، زمن الفتن وزمن انتهاك المحارم وزمن زنا المحارم اللي بنسمع عنه، وزمن اللي انتوا عارفينه، والمصايب اللي بتحصل بين المسلمين، والحاجات اللي ما كانش انسان يتوقعها لا من قريب ولا من بعيد اصبحت موجوده. فقيس ايه على ايه؟ القياس فاسد، القياس مع الفارق. فدي حاجه، فدي كلها اجوبه اتجاوب بيها على هذا الحديث. وده اقوى طبعا الـ الردود، ان هو ما عنديش دليل ابدا ان هم خرجوا من غير محرم، وهاب ان هم خرجوا من غير محرم. فزي ما قلت وبينت ان الفرق كبير جدا بين زمانهم وزماننا، بين زوجات النبي وبين والصحابه الكرام. مش الصحابه، ده من اعلى انواع الصحابه او اجل الصحابه، عثمان وعبد الرحمن بن عوف. اقارن ايه بايه؟ اقارن ايه بايه؟ فدي الشبهه الثانيه. الشبهه الثالثه، من المراه تسافر غير محرم، حديث الظعينه في البخاري، جزء من حديث لعدي بن حاتم الطائي، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلمه على الامان واللي هيحصل في الدنيا، وانه يعني الدنيا هتبقى في امان. فقال لعدي بن حاتم الطائي، قال له رسول الله: فان طالت بك الحياه، ان طالت بك حياه، لترن الظعينه ترحل من الحيره الى حتى تطوف الكعبه، لا تخاف الا الله، او لا تخاف احد الا الله. طب يعني ايه وجه ان انا اخد الحديث ده واطلع المراه واقول اهو النبي صلى الله عليه وسلم حديث الظعينه؟ يا ناس يا ناس، حديث الظعينه ده جه في سياق الكلام لعدي بن حاتم الطائي مع النبي، انه بيبين له انه انتوا هتنتصروا، وانه هنوصل لكنوز كسرى وقيصر، وانه الاسلام هينتشر. بيبين له زمن انتشار الامان، وان هيجي وقت الدنيا هيبقى فيها امان، وان المراه حتى لو طافت مش خايفه على نفسها. ما فيهوش اي حكم نهائي بجواز المراه بغير سفر بغير محرم. اترك المحكم واروح المتشابه؟ يعني انا اترك المحكم كل الاحاديث اللي قلتها دي، و20 حديث زي اكتر منها، يعني ممكن اعد لك 20 30 حديث في تحريم سفر المراه بغير محرم، اسيب كل الاحاديث المحكمه دي اللي في الصحيحين وغير الصحيحين، واروح لحديث الظعينه اللي هو من المتشابه، اللي هو اصلا روية في سياق او اخبر بيه النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الكلام عن الامان واللي هيحرس المسلمين وطمانينه الصحابه ان هيحصل امان وهتحصل انتصار ويحصل استعباد؟ ايه جابني ده؟ الله جل جلاله يقول: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب، هن ام الكتاب واخر متشابهات. هي دي هن ام الكتاب، الايات المحكمات هن ده اللي انا اتعامل بيه المحكم يا جماعه، المعامله بالمحكم. واخر متشابهات، في تشابه زي حديث الظعينه. طب اعمل ايه؟ الله يقول فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنتي وابتغاء تاويله. اللي في قلبه زيغ، اللي في قلبه زيغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايت الذين يتكلم في المشتبه في المتشابه فاحذر، اولئك اللي قلوبهم فسدت بالفتنه. فانا اسيب الاحاديث المحكمه في عدم جواز سفر المراه بغير محرم، واقوم انا اقول لا حديث الزعينه، والاقي بقى دلوقتي بنات اللي بيحصل في مجتمعات معينه، يلا جروب طالعين مع بعض، فين هنطلع؟ الجونه، يلا رايحين شرم، يلا هنطلع، تطق في دماغهم يلا نطلع الساحل مع بعض، وتقف لامها وتقول لها ايه يعني؟ ما الاولاد بيسافروا، واشمعنى اصحابي اخويا سافر مع اصحابه، واحنا حاجه واحده، والام يكون عندها عقيده ان هي برضو حاجه واحده، فتقول لها يلا. وتحصل بقى مصايب، ويجي يحكوا لي اللي بيحصل بقى في السفر البنات مع الولاد، ها؟ وتقول لك ايه يعني المشكله؟ وتاخد مجموعه بنات وتسافر، او تسافر اوروبا، او تسافر اي بلد من بلد لبلد، تنتقل مع مجموعه من اصحابها وتقول لك صحبه امنه. وتحصل مصايب سودة، وتقارن نفسها ويقارن نفسهم بأزواج النبي، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلام صعب صعب صعب، ما ينفعش ما ينفعش. طب هل الكلام على الإطلاق مطرد يعني؟ إلا في ضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، عندنا قاعدة ولله الحمد، وديننا ما فيهوش مشقة ولا في حرج. الله نفى الحرج عن العباد في الدين، ونفى عنا كل حرج وكل تعب. والله لو في ضرورة امرأة زوجها قبل كده قلت مثلا هيتفتن ومسافر في بلد تاني، سافر له، واحدة أبوها بيموت ومفيش حد يراعيه ولازم هي اللي تراعيه، ولو ما راحتلوش هتحصل كارثة، ماشي، الضرورة تقدر بقدرها. في ضرورة تخليني أنا أروح أسافر ومضطرية في ميراث مثلا وفي بلد تانية ولازم أسافر عشان أمضي ومعيش محرم، أسيب ميراثي مثلا أخد بعضي وأسافر، وهكذا. في ضرورات، لكن مش الأصل إن أنا عايزة أطلع شرم وعايزة أروح أتفسح وعايزة أعمل لفة وعايزة أخرج مع أصحابي ومش عارفه ايه واجي من بلد لبلد لا، مش هو ده الاصل، مش هو ده الاصل. الاصل عندنا انه السفر بغير محرم لا يجوز لاي امراه. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين زوجاته عشان خاطر ايه؟ عشان ياخد معاه واحده وتبقى مسافره معاه مع محرم. طبعا والكلام يعني يطول في المساله دي، لكن نكتفي بهذا القدر. اسال الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا العلم، ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.